العربي الجديد بودكاست. ستتذكر رضوى، نعم عليها أن تتذكر، عليها أن تتغلب على الفراغ داخلها، عليها أن تتوقف عن الارتعاش وعسر التنفس ونوبات الفزع وهذا الثبات الغريب للأفكار. تشعر بمخها ثابتا مكانه، لا يصدر أوامره لعضو في جسمها، لا يفكر. تتخيل مخها يقف ناحتا الأفكار على جدار جمجمتها الداخلي بقلم مدبب، يحفر الأفكار بالسن الحاد فتنزف دماء، لكن الفكرة تظل ثابتة داخلها. اعتادت أن تحفظ جدول الضرب ومعاني الكلمات الإنجليزية وأسماء الفلاسفة والعلماء ومحافظات مصر وأسباب حدوث ثورة 19 بهذه الطريقة، أن تحفرها على جدار رأسها الداخلي المدمم. اليوم عليها أن تكتب بنفس الطريقة، أن تحفر الكلمات على جلدها، أن تحفرها بأعصابها، أن تستخدم دماءها وعظامها وأسنانها وبؤبؤي عينيها في الكتابة، أن تقرر مواجهة العالم بشجاعة، أن تعترف بكل شيء تخفيه. هي التي تخفي الكثير، نعم تخفي الكثير جدا.
الكاتبة الروائية المصرية نورة ناجي، أهلا وسهلا فيكي في بودكاست فيه ما فيه.
أهلا وسهلا، مبسوطة جدا أنا معاك النهاردة.
والله وإحنا أكتر. شو عامل هاي الأيام؟
والله الحقيقة الأيام دي حلوة لأنها فيها الكثير من الأحداث الجيدة شخصيا، يعني هو فيها على الصعيد العام أحداث نص نص، بس على الصعيد الشخصي أحداث كويسة، لأن النهاردة صدرت روايتي الأحدث جديدة، صدرت في القاهرة، المفترض أنها تبقى موجودة في معرض القاهرة للكتاب اللي هيبتدي يوم 23 يناير إن شاء الله. وصدور رواية جديدة دايما بيبقى حدث كبير، يعني بيبقى فيه مزيج كده من السعادة والقلق والخوف، فبيبقى مزيج جميل بستمتع به.
جميل، مبارك مبارك الإصدار.
الله يبارك فيك.
هذا الكتاب أي رقم؟
ده الكتاب الثامن والرواية السادسة.
طيب شو المختلف في هاي الرواية؟
ده سؤال صعب قوي. بص، هو أنا كل رواياتي يعني ماشية على خط واحد، أو زي ما بيقولوا مشروع أدبي واحد. أنا مهتمة بأشياء بعينها دايما بتظهر في الكتابات، بس يمكن الرواية، وكمان أنا مهتمة قوي بتجريب تقنيات جديدة في الكتابة. يعني كل رواية بقى فيها حيلة سردية ما مختلفة شوية. ما بحبش الروايات اللي بتبقى كلاسيكية قوي، اللي بتبقى ماشية زي النهر الراكد كده، بحب يبقى فيه دايما لعبة جديدة حتى لو كانت بسيطة. يعني الرواية دي فيها تقنية جديدة في طريقة السرد، طريقة البناء يعني، لكن في نفس الوقت فيها الأشياء اللي أعتقد أنها بتميز كتابتي أو بتخلي الناس تحبها، اللي هي السلاسة، اللغة اللي مش معقدة بس في نفس الوقت ما هيش بسيطة، اللغة اللي أنا نفسي أستمتع بيها لما أقراها. فيها الهموم بتاعت المرأة، وده شيء أنا دايما بحب أركز عليه. بيسموني كاتبة نسوية مش نسوية، يعني كل المسميات دي الحقيقة ما تهمني. أنا يهمني إن يكون في شيء ما أنا بدافع عنه أو متمسكة بي، وهو التساؤلات الكبيرة يمكن اللي دايما بفكر فيها. أنا دايما بفكر في الإنسان، إزاي هو عنيف كده وإزاي هو هش في نفس الوقت، فيمكن ده بيتضح شوية في الرواية دي بشكل أو بآخر.
هي مش أول رواية بتتناول فيها موضوع النساء والبنات، كان من قبلها أكتر من رواية، أغلبهم يمكن
صحيح.
وكان من بينهم اللي تصدر العنوان بنات الباشا.
صحيح. بنات الباشا ممكن نوصفها أنها رواية نسوية شوية، لأنها بتتناول يعني مشكلات كتير جدا وبشكل مباشر من اللي بتعاني منها المرأة في مصر وفي العالم العربي. كان فيها مشاكل التحرش والختان والزواج اللي هو الجبري أو القهري، يعني كان فيها حاجات يمكن واضحة جدا. يمكن الفرق بينها وبين الرواية الجديدة إن فيها برضو نفس الأشياء، يعني مشاكل برضو تعرض ليها الست، لكن الحقيقة أنها بتتناول الضعف البشري بشكل عام. وكمان فيها، أنا دايما يعني أنت عارف الروايات ما ينفعش تكتمل غير لما يدخل العام في الخاص والخاص في العام، فلازم يكون في كمان الخلفية الاجتماعية اللي موجودة، الزمن، يعني الزمن بيحدد أشياء كثير. والحقيقة أن الأوضاع العامة بتأثر، يعني بتأثر على الكاتب وهو بيكتب، وبتأثر على شخصياته حتى بدون أن يدري. الأحداث الكبرى بتأثر، فدي بتظهر برضو بشكل كبير في الرواية. مش هقولك بقى إسقاطات وانعكاسات والكلام الكبير ده، بس الحقيقة إن هو غصب عنك بتظهر، يعني غصب عنك أنت بتبقى منشغل بشيء فبتلاقيه ظهر في رواياتك. فهو التساؤل الكبير عن العنف، التساؤل الكبير عن القسوة بتاعت العالم يمكن تطلع في حكاية شخصية، يعني مش لازم تقعد تقول عن اللي بيحصل قول حرب وكذا، لا هي ممكن تظهر كلها في قصة بنت صغيرة في ريف طنطا يعني. بس يعني أنا مش عايزة بس أحرق أحداث كنت قلت لك
تمام
لكن يعني هي فيها النوع ده من العنف اللي بيقع على بنت بريئة جدا ولا تدرك، يعني هي حتى لا تدرك أسباب وقوع العنف ده عليها. فلو فكرت في الفكرة دي هتلاقيها إن هي دي أصلا اللي موجودة، يعني دي اللي موجودة في الوضع العام دلوقتي.
قديش بتحسي نورة بأنك بتحكي عن ذاتك في الشخصيات الرواية؟
لا كتير، يعني أنا أعتقد إن أنا كل شخصيات رواياتي سواء نساء أو رجال على فكرة، يعني أنت وأنت بتبني شخصية في رواية لازم يكون فيها جزء كبير منك، ده اعتقد ده اللي بيخلي الكتابه يمكن صادقه. مش لازم تكون احداث الكاتب مر بيها، لكن احداث هو يشعر بيها، عنده وجهه نظر عنها، قصص سمعها، حادثه قرا عنها، اشخاص قابلهم، حاجات حتى شافها في برامج، في تلفزيونات، في مسلسلات، كل ده بيختلط في عقل الكاتب. دايما الشخصية تبقى مزيج من الكاتب نفسه ومن شخصيات يعرفها ومن شخصيات خيالية سمع بيها.
وحتى كمان الفضاء، المكان، انتبهت بأنه بطنطا مكان هو نشأتك وولادتك.
صحيح، أنا دايما طنطا تظهر في الروايات، يعني حتى كان ناس كانت بيهزروا معايا النهاردة بيقولوا لي احنا اتفاجئنا انها في طنطا، بيهزروا يعني، لان دايما رواياتي بتحدث في طنطا. يمكن انا بحب اكتب عما اعرفه، يعني انا عارفة كويس طنطا، انا عارفة كويس مدينتي، عارفة كويس كمان انت عارف المدن الصغيرة احيانا بيحصل فيها حوادث كبيرة اكبر كمان من المدن الكبرى، لكن بيحصل شيء ما من عدم الانتباه. يعني انا دايما بشعر ان الناس في المدن الصغيرة بيعيشوا من غير ما ينتبهوا ان بيحصل لهم فواجع، وده مش عارفه ايه سببه، يعني نجيب علماء اجتماعي يشرحوا لنا. بس دايما بتلاقي ان الاشياء الكبرى، يعني الحاجات اللي بتعمل لدى اشخاص اخرين ترومات فعلا، ما بتعدي مرور الكرام على الناس دي من غير ما يدركوا، وده في حد ذاته شيء يستدعي التفكير. يعني ده شيء انا اتوقف عنده دايما، ان ازاي الناس دي بتعيش الحياه كده من على السطح، يعني كانهم بيعيشوا مش هما، كأنه أشخاص آخرين بيسيطروا عليهم أو مستحوذين عليهم. دي فكرة بتستهويني وبتخليني دايما أتأمل، يعني بتخليني دايما أفكر إن إزاي الإنسان كده.
ببالي أبلش معك من البداية نورة،
يلا،
من مدينة طنطا. كيف أثرت عليك على وجدانك وعلى مساراتك في الحياة؟ كيف بدأت طفولتك فيها؟ شو اللي بيميز المدينة؟
يعني هي أثرت جدا، انت عارف ده، يعني هي مدينة هادئة وصغيرة، تحس انها ممكن ما يكونش ليها تأثير كبير امام مثلا قسوة وتنوع وجمال حتى القاهرة مثلا كمدينة كبيرة كعاصمة فيها كل شيء. لكن الحقيقة ان انا وانا صغيرة ما كانش في شيء يحدث، فكان طبيعي ان بنت، يعني في طفلة زي تتجه للقراءة. يعني احنا مدينة صغيرة ما فيهاش مثلا أشياء ترفيهية كبيرة، ما فيهاش أماكن تروح تعلم فيها مزيكا أو تلعب فيها رياضة أو تعمل حاجات هوايات أخرى، ما فيش غير هذه الهوايات المجانية اللي هي القراءة والكتابة. إحنا بيتنا كان فيه مكتبة كبيرة، وأعتقد أن معظم الناس في طنطا هنا بيوتهم لا تخلو من المكتبة، يعني فكان طبيعي أن أنا أتجه لده، أن أنا أفضل أقرأ. كمان طنطا كان وقتها، يعني أثناء ما أنا كنت بكبر، كان فيها أكبر كاتبين بيكتبوا للناشئة، دكتور أحمد خالد توفيق ودكتور نبيل فاروق، فكانوا معروفين جدا في طنطا لدرجة خلت كل تقريبا جيلي وإحنا في ابتدائي وإحنا في إعدادي نبقى خلاص متمسكين بيهم كأنهم جزء مننا، يعني نحن بنقرأ لهم. اللي هي كانت روايات مصرية للجيب، وده كان مشروع كبير جدا أثناء طفولتي. فكان كل ده أمامك، أنت خلاص بقيت مفيش، يعني مفيش مجال للفرار، أنت هتقعد تقرأ. فكنا بنقرأ يعني، كان ده الحاجة اللي بتساعدنا، دي الحاجة اللي خلتني أكتشف العالم وأنا صغيرة، إن أنا أروح لأماكن جديدة وإن أنا أعرف أسماء بلاد ما كنتش أعرفها، وأبقى عارفة من وأنا صغيرة إيه هو الكي جي بي روسيا، ومش عارفة إيه المخابرات، إيه حاجات بقى رجل مستحيل وملف المستقبل والكلام ده يعني. بعد كده كان كمان ما وراء الطبيعة، فكان خلاص الدنيا بقت بالنسبة لي هي عبارة عن القراءة ثم الكتابة بعد ذلك. يعني بدأت أكتب وأنا صغيرة جدا القصص اللي هي الطفولية دي، وأرسمها وأروح أوريها لأصحابي وأوريها لمدرسيني، أبويا كان دايما بيساندني يعني في الموضوع ده جدا. فزي ما تقول إن الدنيا خلتني أخد يعني إن أنا عايشة أصلا في بلد زي طنطا، خلاني أخد مسار محدد هو اللي أنا لسه مستمرة فيه لحد دلوقت. يمكن وقتها ما كنتش مدركة إن أنا هبقى كاتبة، كان ده كله بدافع المحبة يعني، لكن لما بفكر دلوقتي بكتشف ان انا كل حياتي اتغيرت فعلا لما قررت ان انا اقرا اول كتاب، وان انا استمتع بهذه الهوايه انها تبقى هوايتي وانها تبقى بعد كده هويتي كمان. وبعد كده لما وانت بتكبر كمان في طنطا، احنا كان سهل قوي علينا ان احنا نقابل مثلا دكتور احمد خالد توفيق، بعد كده لما بقينا مثلا في مرحله الثانويه العامه هو كان عايش هنا وكان بيشتغل في كلية الطب هنا أستاذ، فكنا بنروح له ونقعد معاه، وهو الله يرحمه كان شخص مثقف جدا جدا، وكمان كان يحتضن يعني القراء والشباب اللي هو بيحبهم وهما بيحبوه، ففتح عيوننا أكتر على الكتب يعني. هو أول حد خلانا مثلا نبقى عندنا فضول نقرأ لنجيب محفوظ ونقرأ لدستوفيسكي ونقرأ لتشيكوف ونقرأ لألبير كامو يعني هو كان برضو مفتاح السر في الموضوع ده بسبب ده تواجده في طنطا. ومن هنا بقى يعني خلاص انت لما بتدخل في هذا الفخ الجميل اللي هو القراءة ما بتقدرش تطلع منه تاني. وبتهيألي كل شخص بيقرأ كتير بالشكل ده بيدخل دايما في مرحلة تجريب ان هو يكتب، في ناس بتستمر وفي ناس لا. انا شاءت لي الأقدار ان انا استمر يعني، وده من حسن حظي الحمد لله. بس وحتى الآن طنطا بتأثر فيا يعني، هي كمان عشان هي بلد صغيرة فالتغيرات المكانية بتظهر بشكل أكبر فيها، تغيرات الأماكن مثلا المباني اللي بتهدم والمباني اللي بتطلع، الحدائق اللي بتزال وبيتبنى مكانها أشياء أخرى، فأنت طول ما أنت ماشي في الشارع أنت مدرك للتغيرات دي، ودي برضو تغيرات كبيرة وتخليك تتساءل عن أشياء كتير.
حتى كمان المدن مثل المدن القديمة والصغيرة مثل طنطا كمان أسوة بكثير من المدن في الوطن العربي بتوفر وكأنه خيال خصب أو أرضية خصبة للخيال والأحاديث الشعبية والقصص الشعبية بما تحمله من رمزيات أحيانا نسميها أسطورة وخرافة، ولكن هي كنز من الخيال لا ينضب. بعرفش إذا بتتفق معي.
لا ده حقيقة يعني، ما هو وانت بتكبر طنطا كانت معظمها كانت أراضي زراعية، هي دلوقتي بقت مدينة جدا لأن خلاص هي يعني المباني بتضغ على الرقعة الزراعية، لكن أثناء طفولتي كان في أراضي زراعية محيطة بالبيت، وكانت جدتي بتحكي أشياء القصص المرعبة بتاعت زمان دي، فدي اللي احنا كبرنا فيها، حكايات أمي وحكايات خالاتي. على فكرة ده جزء كبير جدا من حبي للحكاية، من قدرتي حتى على نسج الحكاية، هذه الجلسات النسائية يعني بتاعت الجدات والخالات والأمهات هما بيحكوا هذه القصص، بتبقى قصص طبعا يعني طفولية يعني بتاعت الأشباح والنداها وكذا، لكنها بتخليك تحب الحكاية، فن الحكاية نفسه يعني، هما بيبقوا حكائين. أعتقد أن النساء في المدن الصغيرة عندهم الموهبة دي في الحكي يعني أنا أرى أن أمي حكاية كبيرة يعني، أرى أن خالاتي حكايات يعني ما في زيهم، فده كله بيأثر فيك وانت بتكبر. في حاجات أنا على فكرة أستخدمها في رواياتي يعني مثلا في رواية أطياف كاميليا هي كلها جاية من جلسة زي دي، بيتكلموا فيها عن الست اللي طفشت من بيتها واختفت، فبما بقى بيضيفوه هم من حكايات خيالية على ده يعني، إن واحدة تهرب من بيتها هم بيحولوها بشكل ما إلى أسطورة، إنها اختفت في المراية، إنها حد خطفها في الأراضي الزراعية يعني، وحش التهم، الحاجات دي كلها بتخليك أنت خلاص السؤال بيفضل في داير أو الحكاية بتفضل غامضة، فأنا ككاتبة لازم أجاوب عليها، عشان كده كتبت رواية بحالها يعني. ما بيبقاش فيها العنصر الفانتازي ده او الخيالي او السحري بشكل كبير، لكن الحقيقة انا بطعم رواياتي بيه. يعني احيانا بدل ما تضطر ان انت تقول شيء صادم زي ان واحدة هربت من بيتها، فانت بتقول انها اختفت داخل المراية يعني. ودي برضو حيلة الواحد اتعلمها من ماركيز، انت بتحط لمسة سحرية على الاشياء الواقعية القاسية يعني. اعتقد ده برضو جاي من النشأة في مدينة صغيرة.
على سيرة روايتك أطياف كاميليا، تناولتي فكرة المقاومة بطرق غير تقليدية، كيف طورتي هاي الفكرة في ذهنك أثناء الكتابة أو قبل؟
ايوه، هو دايما اطياف كاميليا بيحبوا يحطوها كروايه بتمجد العزوبيه، يعني انها مش قصه حب. وهي لما طلعت في 2020 كانت برضو حاجه جديده ان كاتبه تتجه لكتابه روايه لا تدور عن الحب او لا تبحث فيها البطله عن الحب، هي بتبحث فيها عن نفسها. طبعا في كتابات كتير سبقوني، بس يمكن اقصد في السنه دي بالذات في 2020 كانت يمكن هي الوحيده اللي كانت في جيلي بالذات بتدور حوالين فكره المقاومه دي او التمرد على الشكل الاجتماعي السائد، او الفكره الدائمه ان لازم البطله في الروايه تجد الحب يعني في النهايه وتبقى نهايه سعيده. هي نهايتها السعيده انها تجد نفسها، انها ترى نفسها في المرايه بشكل واضح يعني. فدي كانت طريقتي في مقاومة يعني، طريقتي في أنا في مقاومة بتاعت نفسي، أنا نفسي كنت عايزة أجد نفسي. فمش لازم تبقى الحاجات مباشرة وجعجاعة، مش لازم عشان تتكلم عن إن المرأة ممكن تكون مثلا مستقلة وإنها تجد السعادة لوحدها، مش لازم تبقى فكرة يعني بقى شعارات. ممكن بس تكتفي إن هي عايشة سعيدة، عايشة مبسوطة، إنها ما خدتش المسار الخاطئ اللي عمتها وسميتها خدته. فلا، هي بتجد طريقها بنفسها. وأنا بحب فكرة المقاومة الحقيقة في الروايات يعني، ما بحبش النهايات تكون لا هي خيالية وسعيدة قوي ولا هي برضو واقعية وتعيسة قوي. لازم يكون في شيء ما من المقاومة يعني، شيء ما من الأمل. احنا مش الناس بيقولوا رواياتي كئيبة، هي مش كئيبة، هي روايات واقعية، لكن في كل رواياتي النهايات دايما فيها مقاومة.
رأيت الأزرق دون أن أفتح عيني، سطع مثل شمس باردة فاخترق البصر. الأزرق دائما ما يخترق البصر، يشف الجلد أو يرققه. حاولت تجميع أفكاري بلا فائدة، رأسي مصفاة وصدري إسفنجة ممتلئة بالمياه وأطرافي فخار هش. الكلمات، المعاني، الموجودات، العناصر تلاشت من عقلي، وكأنني جديد على هذه الحياة أو فارغ منها. أعيدها من أولها، أو أقف على باب مخرجها، أنزلق من رحم أزرق أو أعود إليه. شيئا فشيئا استعدت جزءا من كينونتي، تذكرت كلمات وتبينت عناصر، حدقت في السقف المطلي بزرقة رخيصة تنعكس عليه لمعة خافتة لضوء أبيض. شعرت بجسد ممدد تحته، بدا لي أنني راقد على سطح معدني يلفني البرد. لا أتألم لكني غير مرتاح، كأن شيئا انسحب مني، كأن ثقلا ما يشدني إلى الأرض اختفى. شعرت بمزيج من خفة وإعياء، ضيق وانفراج، وكأنني لون أزرق يخرج من أنبوب ضيق إلى الفراغ.
عودة كمان مرة لبداية أخرى، كيف بدأت حكايتك مع كتابة الرواية ومع القصة لاحقا؟
والله في نسخة من الحكاية قصيرة ونسخة طويلة، أنت هتحب أنهي نسخة؟
اللي بتخطر ببالك.
يعني زي ما كنت بقول لك، هي بدأت وأنا صغيرة جدا، من وأنا في ابتدائي بكتب قصص بخط إيدي وبرسمها وبعيد كتابتها تاني، لأن ما كنتش عندي إمكانية إن أنا مثلا أصورها على في مكتب تصوير أو كذا، فكنت بعيد كتابتها تاني.
كم كانت تستغرق معك وقت؟
وقت طويل جدا وأنا صغيرة يعني، وخطي وحش وبحاول أحسنه بقى عشان يبقى واضح، وبوزعه على مدرسيني وعلى أصحابي في الفصل وعلى أصحاب أبويا يعني، بحاول يبقى عندي قاعدة قراء يعني وأنا طفلة صغيرة. وكان عندي على فكرة النوع ده من التمرد، إن هو إعادة تدوير القصص من قبل ما ديزني تعملها. كنت بحب قوي أجيب القصص بتاعت الأميرات سندريلا مثلا، سنو وايت وكذا، واعملها بنسختي انا الخاصه، ان الامير ما بيجيش ينقذها ولا حاجه، هي اللي بتنقذ نفسها يعني. كان عندي قصص بالطريقه دي كتير. فانا فاكره كويس ان استاذ اللغه العربيه في المدرسه في ابتدائي شجعني يعني، هو شجعني جدا وقرا قصه ليا على الفصل وطلب منهم يسقفوا لي. فانا حسيت ان يا ده الكتابه ليها اهميه يعني، انت عارف اللي هي الفخر بنفسك ده، تبقى منتشي من ان انت عملت حاجه الناس بتسقف لك عليها وانت مش فاهم ايه ده. كانت دي اعتقد لحظه فارقه في حياتي يعني، لاني اكتشفت ان الكتابه بتمنح كيان، بتمنح شعور بالنشوة كبير جدا لا يزال موجود لحد الوقت. كل ما بتنتهي من إنجاز نص أنا بحس إنها خفيفة يعني، بطير في الهواء. ده كان شعوري لحظتها وأنا عندي 10 سنين، إن صحباتي في المدرسة ما يبقوش مصدقين إن أنا كتبت القصة دي، يقولوا لي لا أنت بتحكي علينا، أنت نقلها من مكان. كل ده كان بيمنحني الشعور ده بالأهمية. فخلاص بقى زي الإدمان. هو الشعور ده بيبقى فعلا شعور إدماني جدا. لو سألت أي كاتب في العالم هيقول لك إن هو مدمن على الشعور ده، إن هو بيتحمل الآلام بتاعة الكتابة عشان يصل إلى هذا الشعور. فأنا كملت، فضلت أكتب لنفسي طبعا، فضلت أكتب طول فترة إعدادي وثانوي والجامعة، ويمكن لحد كمان ما اتخرجت. بعد كده كان في بقى على أيامي وأنا في الجامعة كان في اللي هو المدونات، لو تفتكرها، قبل الفيسبوك والكلام ده.
بتذكر
المدونات كانت بتمنح الفرصه ان انت تشارك بقى كتابتك ونصوصك وان الناس تقراها وتعلق عليها. ده كان حاجه يعني تكنولوجيا فظيعه بقى على ايامنا قبل الفيسبوك.
ايام المنتديات والمدونات.
ايوه، المنتديات ثم المدونات ثم الفيسبوك بقى. كان في الاول برضو النوت دي، ان انت تكتب نص برضو والناس تعلق عليه. وبعد كده في الجامعة لما بقى رحت الكلية، كلية فنون جميلة في القاهرة، كانت الفرصة الكبيرة للتعرف على الوسط الثقافي المصري، انت تعرف بقى تقابل المدونين زمايلك وتتعرف على كتاب وهكذا. فأنا خلاص بقيت أعتقد أنا بقيت جزء من هذا النسيج في فترة الجامعة.
بفنون جميلة، فنون البصرية فعليا انت كنت في خلال الجامعة.
فنون جميلة، كنت بدرس هندسة ديكور، يعني درست هندسة ديكور وحاليا بدرس تاني في كلية الأداب قسم انجليزي، بس دراستي الأساسية كانت هندسة الديكور. وتعرف الفنون مترابطة يعني، كلية فنون جميلة بتدرس لنا الفن، هو بشكل ما الفن مرتبط بالكتابة، مرتبط بالمزيكا، كل شيء مترابط في الفن. فانت بتبقى جزء من هذا المحيط يعني، من هذا الوسط الثقافي المصري، وبتتعرف على ناس وبتبدا تشوف بقى كتاب شباب زيك وجرائد وتشتغل فيها. بتبدا بقى الرحله الطويله دي لحد ما تلاقي نفسك خلاص نشرت اول كتاب. يعني انا افتكر ان اول روايه ليا اللي هي روايه بانا اتنشرت سنه 2015، وكنت بقول يعني هي روايه تتنشر وخلاص، مش هكتب تاني. انت عارف كل رواية بتكون روايتك الأولى وكل رواية بتكون روايتك الأخيرة. فعلا كل مرة بكتب فيها رواية بقول ان دي آخر مرة، وكل مرة بكتب فيها رواية بشعر ان دي روايتي الأولى، يعني ما كتبتش قبلها. بس ما فيش مقاومة الكتابة، ده شيء صعب على الفنان الحقيقي، مش هتقدر أبدا تتوقف عنه يعني. هي الكتابة مؤلمة، مؤلمة جدا. وأنا من النوع اللي فعلا بيعاني وهو بيكتب، لاني لا انام، ممكن افضل 3 ايام او 4 ايام بدون نوم خالص، لاني منشغله بالفكره جدا، وحاسه ان في تقل، وحاسه ان في يعني صعوبه في التنفس، مخي لا يتوقف. فهي الكتابه عمليه مؤلمه، لكن لما بتنتهي من نص ما فيش شعور يعادله يعني، غير شعور بقى الولاده يعني، ان انت تخلف طفل.
جميل.
فهو يعني خلاص هي بقت لعنة وأنا متمسكة بيها.
جميل جميل. طب ولما انتقلت إلى كتابة المجموعة القصصية، هي تجربة مختلفة عن الرواية. الرواية فيها فضاء واسع وفيها تفاصيل أكثر من عالم القصة. كيف قدرت تزوجي بين هذه وهذه، وكيف بدأت تجربتك كمفارقة؟
انت عارف انا دايما بقول ان القصة القصيرة اصعب من الرواية للاسباب اللي انت قلتها دي. الرواية فيها الحرية وفيها الفضاء وفيها ان انت تقدر، الرواية كمان تتقبل كل شيء، فانت ممكن تكتب فيها ما تريد وتستطرد بقى وترغي، وانا شخص رغاي اصلا اكيد لاحظت. فيعني الرواية بتديني
حكاءة
حكاءة لكن القصه بقى على عكس، القصه انت محتاج يبقى فيها تكثيف، ومحتاج يبقى فيها حدث اساسي وقوي، ولازم يبقى فيها شيء يعني اشياء كثيره. بس اللي انا اللي ساعدني في فتره كتابه مجموعه مثل الافلام الساذجه ان انا كنت في او لحتى لازلنا يعني لحد دلوقتي، عودة الى طنطا بقى، شفت طنطا مؤثره في كل شيء. احنا في طنطا بنجتمع كل اسبوع مع استاذ عادل عصمت الكاتب الكبير واستاذي يعني، مش ورشة كتابة لكنها زي ما تقول جلسة كتاب. بنبقى متفقين على كتاب نناقشه، على نص نناقشه، بنتناقش في كتاباتنا الحالية أنا وكتاب شباب من طنطا مع أستاذ عادل عزم. وهو الحقيقة ساعدنا كتير، ساعدنا على أن احنا حتى نعيد اكتشاف أنفسنا ونعيد اكتشاف كتابتنا. ففي الفترة دي كان في طقس كده بنعمله، إن احنا كل أسبوع بنضع كلمة مفتاحية أو فكرة ما ونكتب قصة. فيعني مثلا وكلمات بقى ممكن ما تكونش مترابطة خالص، يعني نكتب قصة عن رائحة، نكتب قصة عن كلمة زار، نكتب قصة عن كلمة مش عارف إيه، يعني حاجات عن السفر. كنت كل أسبوع ألزمت نفسي بكتابة نص وبكتابة قصة. وكنت بكتشف نفسي فعلا ان انت لما بتقعد تمسك الورقه والقلم ولا تقعد قدام ملف الوورد، انت مش بتقعد تستنى الالهام زي ما بيقولوا، لا، الكتابه ممكن تلتزم بيها، ممكن تقعد قدام اللابتوب وتشتغل. فده اللي يمكن ده برضو علمني الانتظام او الالتزام لما بيكون عندي مشروع خلاص انا بلتزم بيه. فبعد الانتهاء من الورشه دي اكتشفت ان انا عندي 22 قصه يعني متباينة في الطول وحتى في الجودة، يعني فيها قصص كويسة قوي، فيها قصص كويسة بس يعني مش هقول حاجة تانية. وقارتهم واشتغلت عليهم بقى تحرير وهكذا، وبقوا مجموعة قصصية وفازت بجائزة الدولة التشجيعية. فيعني دي كانت حاجة بالنسبة لي مدهشة، كانت حاجة مدهشة وجميلة يعني، وأنا مدينة ليها برضو لطنطا والجلسات الكتابة اللي احنا بنعملها في طنطا، والحياة لسه مستمرة لحد النهاردة. يعني اليوم ده في الأسبوع أنا ببقى بشحن فيه طاقتي فعلا يعني.
جميل. في تجربة كتابة رواية بنات الباشا، عودي لها كمان مرة،
أيوه.
وهناك تجربة جديد، مشروع بينشغلوا على تحويل روايتك لفيلم سينمائي، وين وصل المشروع؟
هم انتهوا من التصوير، كانوا بيصوروا حتى هنا في طنطا، جم صوروا في طنطا وعملوا يعني دوشة في الشوارع.
جميل.
وبعدين اعتقد ان هم انتهوا من المونتاج وفي مرحلة بقى الموسيقى التصويرية والصوت والحاجات دي. لسه مش عارفة امتى العرض بالتحديد، لان انا ما بتدخلش اطلاقا في هذه العملية، يعني انا مكتفية بدوري ككاتبة رواية فقط ولا اتدخل في اي شيء اخر مش تخصصي. لكن متحمسة، منتظرة برضو زي بقية الناس يعني ان هو يتعرض. والحقيقة انها كانت تجربة يعني عظيمة، أنا بحبش أستخدم كلمة عظيمة دي، بس دي كانت تجربة عظيمة. يعني إن أنت برضو تشوف حاجة كتبتها تتحول أمامك لشيء حقيقي وملموس، ده شيء كبير يعني.
من وين أجت الفكرة في تحويل الرواية لفيلم؟
من زمان جدا يعني، بنات الباشا أكتر رواية ليا تعرض عليا تحويلها لمسلسل لفيلم الكذا، إنها يتعمل لها معالجات كتير، يتعمل لها سيناريوهات كتير. كان في دايما من ساعة ما صدرت في طبعتها الأولى سنة 2017 والناس والعديد يعني من صناع السينما والدراما في مصر قروها وكانوا متحمسين ليها جدا يعني. لكن الحقيقة هو أكتر شخص كان متحمس من حتى من أول ما قرأ المسودة سنة 2016 كان محمد هشام عبيد، كاتب السيناريو المصري والصحفي الكبير. وكان متحمس جدا، يمكن عشان الرواية فيها مشهدية كبيرة وفيها الحس النسوي ده أو المشاكل اللي هي اللي فيها جرأة بس فيها حساسية برضو وحزن في نفس الوقت. فكان متحمس جدا لتحويلها، وكان عمل لها أكثر من معالجة. وتمر الأيام بقى، وبعدين الرواية تترشح لجائزة ساويرس وتترشح لجائزة كمان، وبعدين يعاد نشر طبعها مع دار الشروق وتنزل في طبعة جديدة سنة 2021 أعتقد أو 2022 مش متذكرة للأسف. فكان برضو دار الشروق دار كبيرة جدا في مصر يعني، يمكن أهم. لما تعاد نشرها برضو توجهت لها الأنظار تاني وبدأت تنتعش فكرة تحويلها تاني. لحد ما منذ العدل المخرج المصري الكبير وفنان جدا هو مثقف أراها وعجبته جدا وحب ان هو يحولها الى فيلم سينمائي. منذ العدل ومحمد هشام عبيه بيتعاونوا مع بعض في مشاريع كتير، فعرض عليه عبيه السيناريو وهو تحمس وكلموني. فجاه كده بتلاقي نفسك دخلت في حاجه يعني كبيره، وانا كل ده مش مصدقها يعني. لما هو كلمني منذ العدل انا اصلا بحسب اوكي يعني تمام متحمس والموضوع هيتوقف، لكن ما توقفش. لقيت نفسي فجأة بكتب العقد، ولقيت نفسي فجأة منخرطة يعني في هذه العملية، لقيت نفسي فجأة قاعدة في موقع تصوير في طنطا يعني، وقدامي بقى دينا وصابرين وطارق عبود واحمد مجدي ونهد السباعي وسوسن بدر، كلهم موجودين في البلد الصغير ده اللي ما بيحصلش فيه كده يعني. الحاجات الكبيرة دي مش بتحصل فيه كتير، فكان شعور عظيم يعني. انا فاكره كويس ان انا وانا قاعده قدام المونيتور كده جنب برضو نانسي عبد الفتاح، ودي مدير تصوير كبيره ومهمه، انا مندهشه يعني مش مصدقه ان انا وصلت للنقطه دي. ومع العلم ان انا لا اكتب من اجل السينما يعني، فكره تحويل اصلا روايه ليا لسينما او دراما لا تستهويني يعني، مش مهتمه قوي بيها. انا عارفه ان في كتاب نفسهم وبيحبوا ده وعندهم حق، لكن انا مخلصه جدا للروايه، انا بحب كتابه الروايه يعني. فما بقاش عايزه حاجه غير ان الروايه بس تبقى موجوده في ايدي ورق بس، انها تتحول بقى الوسيط تاني كمان كفيلم يعني، شعور عظيم طبعا الحمد لله.
جميل جميل، ومبارك هذا الجهد.
الله يبارك فيك، ربنا يخليك.
في مقابلة قبل إن عملت معك نورا كنت ذكرتي إنه الأدب بيمثل محاولة لفهم هذا العالم المجنون، كيف بتشوف الكتابة كأداة لفهم هيك الواقع والتفاعل معه؟
والله أنا كنت يعني بفكر كده لحد الحقيقة الأزمة الكبيرة الحالية في الحرب يعني في البلاد العربية، يعني كنت دايما بفكر أنها محاولة للفهم، لكن ساعات بتحصل لك شعور بعدم الجدوى يعني، لما بتلاقي كل هذه الفواجع الكبرى بتحس بتقول يعني، بقول هو انا بعمل ايه يعني، لما اكتب ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيتغير في العالم، القسوه دي كلها مش هتروح في حته ومش هنفهمها برضو. والحاجات دي بتاثر في الكاتب، الكاتب اصلا شخص حساس يمكن بيتلقى القسوه دي بشكل مضاعف او بيحس بيها بشكل مضاعف، وبيشيل هم العالم وبيبقى بيحس انه في مكان كل شخص يعاني يعني، وانه مش في ايده حاجه عشان يعملها. هتعمل ايه؟ هتكتب قصه يعني؟ وبعدين يعني مش هتنقذ الطفل يعني، مش هتنقذ طفلة محاصرة يعني بالموت. لكن بعد كده بترجع تقول هو ده اللي في إيدك تعمله يعني، هو ده سلاحك برضو، زي ما في ناس سلاحها الطب وناس سلاحها الحرب وناس سلاحها الهندسة وناس سلاحها التدريس، ده سلاحك الكتابة. فهو مش بس إن هو فهم العالم، الحقيقة الكتابة برضو بتنقذ أحيانا العالم. أعتقد إن إحنا بعد يعني دلوقتي إحنا مش حاسين برضو بمدى ضخامة الحدث، إحنا هنشعر بيه أكتر بعد الانتهاء منه إن شاء الله يا رب. وهتبص تلاقي عشان تشوف الصورة كاملة أنت لازم تبقى عايز تفهمها، فهنكتب يعني. هذا الزمن هيطلع الكثير والكثير من الفنانين أعتقد والكتاب يعني، إنهم يحاولوا يفهموا ما حدث بالكتاب كلنا. هي الكتابة ممكن تنقذنا، أنا أعتقد أن الكتابة بتنقذني وهتنقذ آخرين، والإنقاذ في جزء منه أن أنت عشان بتفهم ما حدث. ساعات الجهل بحدوث الشيء بيخليك تدخل في دوامات من فقدان نفسك حتى، إنما أن أنت تفهمها يمكن ده بينقذنا أحيانا.
كان حكى عن هذا الموضوع الشهيد الكاتب غسان كنفاني، قال بأنه في واحدة من هيك الجمل اللي ما بتغيب عن بالي، بأنه عندما تنتهي الحرب بما معناه يعود الناس ويشتبكون مع تفاصيل حياتهم اليومية وإلى آخره، عن الناس اللي بتكون تحت وقع الحرب وأطلاق النار والتهجير وإلى آخره. فبينطبق على إيش بتقولي هلأ؟
بالضبط، أنت يعني لما أي حدث كبير يعني، إحنا في مصر مثلا بعد كام سنة، 14 سنة ولا حاجة من ثورة يناير، انت برضو دلوقتي بتفكر في هذه التفاصيل الصغيرة مش الحدث الكبير. يعني انا مش مهتمة الحقيقة بالحدث الكبير ولا بنتائجه ولا خسر ولا كسب، انا مهتمة فعلا بالتفاصيل اللي حصلت، بالاشخاص اللي حياتهم اتغيرت، بالحاجات بالاماكن اللي اتغيرت. ده اللي انا بنتبه ليه، وده اللي في سنوات الجري في مكان اللي هي الروايه اللي صدرت سنه 2023، هو ده كل الفكره فيها. مش الفكره ملهاش علاقه بالسياسه وملهاش علاقه بالحدث الكبير نفسه، هي ليها علاقه بالانسان ازاي بيتحول، الزمن ازاي بيتغير، المكان حتى بيتغير. طبعا المكان بيتغير، يعني انت اكيد فاهم ده. فنفس الشيء سيحدث، يعني انا متاكده ان بعد الانتهاء من كل الامور المشتعله دي الناس هتشوف حياتها بشكل مختلف، سواء داخل او خارج الحدث. كل التفاصيل الصغيره دي ستتضح فعلا، واعتقد انها هيطلع منها يعني كتابات كتير.
يعني واحنا عملنا هلا بنسجل بالحلقه ونحن يعني على مشارف الإعلان عن وقف إطلاق النار، وندعو
إن
الله
شاء الله.
إنه يتم.
كلنا بندعي ربنا كلنا، يعني بتهيألي كل الأصدقاء في مصر النهاردة ما كانوش بيتكلموا غير عن الموضوع ده، أهلي في البيت كلنا بندعي، أتمنى يا رب إن شاء الله
يا رب، ونأمل بأنه يعني يتم الأمور بي بي بأحسن ما يكون،
يا رب،
خاصة للناس اللي بغزة بشكل أساسي يعني من كل
يا رب
فلسطين.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء
إن شاء
الله يا
الله.
رب.
طيب، عودة نورة للقصص اللي كنا نحكي فيها، إنه أنت فعليا بكتاباتك أنت منحازة بشكل بالمطلق للنساء فعليا.
مش بالمطلق يعني.
يعني يعني بالكتابات لإنصافهم واستنطاقهم على الأقل بالشخصيات بهذا المعنى. لكن
صحيح.
من عادتي في السؤال المبالغة أحيانا، بتشوفي بأنه قديش بتشوفي مهم بأنه المرأة أو النساء ضروري ومهم أنهم يكتبوا؟
هو أنا منحازة للنساء، أنا مش هكذب، يعني مش عايزة أقول العكس، بس في نفس الوقت أنا منحازة للإنسان بشكل عام، أنا منحازة للأشخاص الضعفاء، يعني أنا منحازة للضعف، ومين أضعف في هذه المرحلة؟ أعتقد المرأة يعني. فأنا منحازة للقضايا دي، وأنا ست، ما أنا لازم أعبر عن القضايا اللي تهمني، القضايا اللي أنا شخصيا بعاني منها، عن الأشياء اللي أنا عارفاها، عن الأشياء اللي هي لسه متغيرتش. لو كل الناس خافت، يعني لو كل الكاتبات خافوا، لأن موضوع إن أنت كاتب نسوي، يعني دلوقتي لما بيقولوا لي كاتبة نسوية بيقولوها وكأنها شتيمة وكأنها شيء يعني عار، لكن الحقيقة أنا بحاول أقول لا، هو مش عار، وأنا ما بكسفش من إن هم يقولوا عليا كاتبة نسوية، بالعكس أنا أفخر بذلك، لأن لو كل الكاتبات خافوا خلاص ما فيش حد هيكتب عن هذه القضايا. يعني أنا بتهيألي كل الكتابات بشكل أو بآخر نسوية، سواء بيكتبها رجال أو نساء، لأن في كل الروايات هتلاقي فيه قصة مؤثرة جدا بطلتها امرأة. وأعتقد أن الواقع برضو أكثر قسوة بكتير من الرواية، ده احنا بنكتب يعني نقطة في بحر، في الواقع في سيدات بيترموا من بلكونة البيت لأنهم مرضى، لأنها مريضة، أو لأنها ما عملتش شغل البيت النهاردة. يعني في بنات بيتمنعوا من الدراسة وما بيروحوش الكلية وبيتضربوا وبيرموا نفسهم من البلكونات من التنمر، كل ده يحدث. يعني احنا أنا مش جايبة من خيالي، الأشياء دي تحدث، لسه في سيدات مش قادرين يتحكموا في أبسط حقوقهم اللي هو جسد، يعني في ناس لسه بيتجوزوا غصب عنهم، في عدم انصاف في الاجور، في اشياء كتير جدا بتحدث لكن بيتم التغطيه عليها بشكل او باخر، او التدفيه منها او السخريه منها، مع انها بتحدث. يعني ما فيش حاجه جايه من بره ابدا. فلازم كده لازم اكتب عنها، لازم اكتب عن 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 هذه الاشياء، لعل وعسى واحده بس تقراها وحياتها تتغير. انا ما فيش اي شيء بيسعدني غير ان انا استعيد مشهد، لان كان عندي ندوة في الجامعة هنا في مصر في كلية يعني في القاهرة، وبعد ما خلصت وطلعت بنت صغيرة تلميذة قالت لي ان اطياف كاملة غيرت حياتها، لانها لما قريتها تمكنت انها تقف في وجه الجميع وتصمم على دراسة ما تريده. فده بالنسبة لي كان
يا سلام.
اعظم شيء ممكن، طب اعظم شيء ممكن يتقال لي. يعني انا بفتكر اللحظة دي لحد دلوقتي وجسمي بيقشعر، انت كتابتك غيرت حياة شخص، يعني دي واحدة قدرت انها تواجه لانها قرت رواية. فيعني طب ما هو لازم بقى، طب ما انا لازم اتمسك بالشيء ده، انا لازم اتمسك بالدفاع عن حقوق الناس دي، يمكن يغير حياة شخص آخر كمان. والحقيقة بالنسبة لي تغيير حياة شخص واحد بس كأنه غيرت حياة الإنسانية كلها. فيعني موقف زي ده يخليني أتمسك أكتر، يخليني أقول ليه الكاتبات مصممات إن هما يقولوا لا أنا عايزة أجرب أكتب بصوت رجل، لا أصلا لما كاتبة تكتب بصوت رجل بيتم تقديرها أكتر. لا ده مش حقيقي على فكرة، ده مش حقيقي. ومش لازم، يعني أنا لاقية في ضغط مجتمعي على الكاتبات بالذات من جيلي إن هما يكتبوا بصوت رجل عشان ده بيثبت إن هي كاتبة شاطرة ومتمكنة. لا ده ما بيثبتش حاجة، مفيش حاجة اسمها كده. الكاتب الشاطر يكتب بصوت رجل وصوت امرأة وصوت حيوان وصوت جماد كمان، بس إن أنت تجيده هو ده المهم. يعني أنا بكتب بأصوات رجال. سنوات الجري في المكان معظمها كان على أصوات رجال، كان فيها 3 أبطال رجال وفقد امرأتين. لكن في نفس الوقت لازم نتمسك بالدفاع عن حقوق ضعفاء. أمال الأدب معمول ليه؟ الأدب أصلا هو الاشتباك مع المجتمع، إنما الأدب الآمن ده أنا لا أفضله. يعني فلو دلوقتي الاشتباك مع المجتمع إن أنا يتقال عليا كاتبة نسوية أو إنه يتم تهميشي بشكل أو بآخر عشان أدافع عن المرأة، أنا أقبل بذلك، ما عنديش مشكلة، وسأظل كمان متمسكة به.
على السيرة كمان نورة، كنت استلفتتني بطريقة الروائية الراحلة رضوى عاشور الله يرحمها.
الله يرحمها.
بصيغتها خاصة، يعني كان في آخر كتاب صدر بعد رحيلها، أي الصرخة، أي في لغة خطابها مع القارئ أحيانا. يعني عمال بقول لغة خطابها مع القارئ، ولكن هي فعليا كانت تحكي في بعض الصفحات، تحكي عزيزة القارئة 1 2 3 بهالمعنى. وأنا تقدم، وبعدين بصفحة لاحقة أو بفقر لاحقة تحكي تخاطب الذكر أو القارئ. وهون أنا كانت أول مرة، يعني بدون ما تحكي عن الموضوع والدافع أو تهاجم أو تصطدم، وصلت لشعور فعليا أنه لغة الخطاب مع القارئ لما تكون تحكي قارئ أو أنا قارئ، يعني حسيت أنه مش معي الكلام، أو حسيت فيه أنه مش متعود أسمع زي هيك. فهمت أنه أوكي، أنه فكرة أنه تشمل في الخطاب الطرفين شيء مهم، لأنه هالقد صار ولي أثر. وبالتالي يعني حتى مش بس بالأصوات، كمان حتى كمان بالخطاب، بلغة الخطاب.
طبعا هي يعني رضوى عاشور الله يرحمها هي مثلي الأعلى أصلا، أنا بحبها جدا جدا جدا. وهي كانت تجيد، يعني هي ذكية، امرأة ذكية جدا وكاتبة ذكية، تجيد الدفاع عن قضاياها بدون جعجعة. يعني بتعرف ازاي تتمسك بموقفها، وهي كانت مناضلة، يعني ازاي تتمسك بموقفها بكل بساطة وبكل براءة وبكل نقاء وبكل احترام. فأنا حطها دايما قدام عيني بصراحة رضوى عاشور، والحقيقة ان انا احلم بيها كتير جدا، بحلم بيها فعلا يعني. وانا قابلتها مرة واحدة بس للأسف في حياتي قبل رحلها يعني، ودي من أجمل أيام حياتي. يعني كانت قيمة كبيرة، وأنا فعلا أنا متمسكة، بس مش بس إنها كاتبة عظيمة، لا بإنها إنسانة عظيمة. يعني أنا أتمنى في يوم من الأيام أن أقدر أمتلك شجاعة وثقة وقوة رضوى عاشور فعلا. فالحيلة اللي هي عاملاها دي جميلة جدا، والحقيقة أن كتابتها، وهي كمان عاملها في أثقل من رضوى كمان وفي كذا كتاب يعني، وحتى في مقالاتها اللي كانت تنشر أو في كتاباتها على الفيسبوك. فهي يعني هي على فكرة تظهر بشكل أو بآخر في روايتي اللي هي هتطلع، اللي هي طلعت النهاردة دي في بيت الجاز. ويمكن ده ويمكن ده بسبب يعني محبتي الشديدة ليها، حتى البطلة على اسمها رضوى.
جميل جميل. مين من الأشخاص من الكاتبات والكتاب يعني روائيات وروائيين أثروا فيك شخصيا وبطريقة كتابتك، ممكن خلال قراءتك للإصدارات الروائية والأدبية؟
أي هو كل مرحلة طبعا كان ليها كتاب مؤثرين جدا. يعني في طفولتي زي ما قلت كان دكتور أحمد خالد توفيق ودكتور نبيل فاروق الله يرحمهم. وأنا بكبر في فترة كان إحسان عبد القدوس مؤثر جدا، في فترة كان، والحقيقة نجيب محفوظ لا يزال يعني من أول إعدادي حتى الآن هو لا يزال كاتبي المفضل. أنا بحبه جدا جدا وأتعلم منه وأعيد قراءة أعماله كل فترة. في كمان أحلام مستغني. الحقيقة أنا ذاكرة الجسد كانت كتاب أو رواية مؤثرة جدا في حياتي. أنا تأثرت جدا جدا بلغة أحلام مستغني وبمزجها ده للخصم على العام، زي ما قلت أنها تسرد نضال الجزائر عن طريق قصة حب، فده كان شيء بالنسبة لي مهم وكبير.
في أي فترة
رواية
عمرية
رواية
قرأتيها؟
ذاكرة الجسد في الجامعة، كان عندي يمكن 19 سنة، وافتكر ان انا كانت رواية ذاكرتك الجسد دي كانت دايما في شنطتي، يعني بروح وباجي بيها لحد الان انا احفظ الافتتاحية بتاعتها يعني. فدي برضو من الروايات المهمة في حياتي. كان في شعر كمان امل دنقل اثر فيا جدا
أمل عظيم.
جدا جدا يعني. بعد كده كتاب بقى كبار طبعا، رضوى عاشور مهمة جدا في حياتي حتى الان. وفي كتير والله. انا يعني استاذ عادل عصمت كمان من كتابي المفضلين، استاذ عزت القمحاوي كتاباته برضو تؤثر فيا جدا، استاذ جلال برجس من اول دفاتر الوراق. يعني في كتاب كتاباتهم، امام مرسال كتاباتها كمان اثرت فيا بشكل كبير جدا، في اثر عنايه الذات من اروع ما يمكن ان تقراه، والامومه اشبهها كمان واشعارها طبعا. يعني انا بحب حتى الان في كتاب كمان دلوقتي معاصرين، من غير بقى بقول اسماء عشان هم كتير، بس الحقيقه كل كتاب بقراه بيضيف لي. وفي كتاب من جيلي كمان، يعني مش بس الكتاب اللي هم الاكبر مني اللي كانوا مؤثرين، لا في كتاب من جيلي انا بقرا لهم بتعلم يعني. فانا عشان كده دايما بحب المواكبه، انا بحب اقرا الجيلي جدا واتعلم وافضل عندي اطلاع على الجديد في الروايه وعلى التطور اللي بيحصل له.
جميل. يمكن هلأ وصلت في نهاية فنجانك القهوة نورة اللي عملتيه قبل اللقاء.
أيوة والله ده كان ألذ فنجان قهوة.
صح وعافية. يعني نود لو أن الحديث لا ينتهي معك.
ربنا يخليك.
شكرا شكرا إليك، ونبقى على اتصال إن شاء الله.
شكرا جدا ليك، ربنا يخليك.
كل يوم كانت تتساءل عن حقيقة حياتها. الأيام مكررة وكأنها كلمة رددتها طويلا حتى فقدت معناها. تسير في الشارع فلا ترى شيئا، تنظر دائما إلى ما تحت قدميها. الهواء ثقيل والموجودات ضبابية، لا شيء يبدو حقيقيا، لا شيء لتتمسك به. تقول أمها أنها جاءت الحياة على عجل، كانت تحضر العشاء لجدها وأبيها وعمتها. تشعر بالضيق لأنها حامل في شهورها الأخيرة، ولا أحد يفكر في مساعدتها أو حتى يتناول الأطباق منها. تقول بأنها حتما شعرت بها فقررت الخروج فجأة لتنعم أمها ببعض الراحة. في لحظة شعرت برأسها بين ساقيها، صرخت بفزع ليحملوها حملا إلى السرير. لم يجدوا حتى وقتا لنقلها إلى المستشفى. ولدت في البيت بلا مساعدة. استدعى جدها داية عجوزا متقاعدة تعيش على مقربة من بيتهم. حين جاءت كان كل شيء قد انتهى. لم تبكي عند ولادتها، كانت زرقاء تماما وساكنة. أدركت عمتها أن الحبل السري ملتف حول رقبتها وأنه يمنعها من التنفس، فحملتها بين يديها وعكفت على حله. يكمل أبوها سرد الحكاية، كان يستغل أي فرصة للحديث عن شقيقته. تسرح عيناه ويبتسم وكأنه يراها أمامه. يصف لابنته المشهد بالتفصيل الممل، يخبرها أن عمتها كانت تبكي وهي تفك الحبل رويدا رويدا، فيعود اللون الوردي إلى بشرتها. عندما انتهت ظلت تضرب وجنتيها برفق حتى انفجرت في البكاء.